بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في الجلسة الأولى من جلسات متابعي الأنمي في دورة الأنمي. بعد ما أنهينا جلسات الأمهات والمربين، قدمنا بحمد الله جلسات متابعي الأنمي أو اليافعات، لأن الجلسات كانت تفاعلية جدا وفيها كتير مشاركات من البنات، لم أستطع نشر الجلسات كما هي، فأقوم الآن بإعادة تسجيلها بدون أي مشاركات وبشكل مضغوط أكثر إن شاء الله من أجل النشر. فنبدأ بإذن الله. قبل الدخول في المحاضرة، هناك بعض المقدمات التي أود الإشارة إليها. المقدمة الأولى هي تذكير لنفسي وإياكم إن شاء الله بتجديد النية في هذا المجلس. نتذكر سويا أننا لسنا هنا من أجل بعض الثقافة العامة، لا لأجل المتعة ولا لأجل تقطيع الوقت، إنما إن شاء الله نريد من هذا المجلس أن نتعلم ونزكي نفوسنا، أن نأخذ ما ينفعنا، أن نقوم بتقييم بعض السلوكيات التي نقوم بها الآن من أجل ضبطها، من أجل إيجاد خلل فيها إن وجد، البحث بصدق عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى عنا، وهذا في هذا المجلس خصوصا فيما يتعلق بالأنمي، لنقوم به مباشرة إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من سماع هذه المعلومات. أيضا إن شاء الله أنا أمامكم هنا أحتاج لتجديد النية، أحتاج لي أن أذكر نفسي بأنني لست هنا لكي أجمل لكم الحقائق، لكي أقول لكم أن لا تخافوا لا تحزنوا لا تزعلوا منا أو لا تنفروا منا فقط بشكل مجرد. نحن إن شاء الله نجتهد لنقدم المعلومة التي دلنا الله سبحانه وتعالى عليها بأفضل شكل ممكن، لكن همنا ليس هو أنه فقط نكون جذابين ونخبر الناس ما يريدون سماعه وعطونا اللايك والشير إلى آخر ما هنالك، لكن إن شاء الله أنا هنا لأحكي لكم شيء الله سبحانه وتعالى من علي بمعرفته، ولكي أساعدكم وأساعد نفسي عن طريق إيصال الصدق والحق لكم قدر الإمكان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عني وعنكم إن شاء الله تعالى. المقدمة التالية اللي بدي أشير إليها هنا هي التنبيه من مخادعات النفس التي قد تظهر في مجالس من هذا النوع، سواء بانتباه أو بدون انتباه. لما يقول لي شخص أني ربما أكون مخطئ، أو ربما أحتاج للتغيير، أو ربما هناك ما يؤثر علي دون أن أنتبه، في هذه المواقف النفس مباشرة تشعر بتهديد من انزعاج قد يأتيها، فتدافع هذا الشعور بطرق كثيرة، منها ما هو مخادعات تمنعها من الاستفادة مما يعرض عليها ومما يقال لها في هذا النوع من المجالس. ومن ذلك يعني من هذه المخادعات التي قد تحصل إلقاء اللوم على الغير، أني أقول أنه لا، الحق كله على غيري ولا لا يوجد شيء أنا أستطيع فعله الآن، الشعور بأنه من هذا الذي ينصح، من تظن نفسها هذه المتكلمة، لماذا أنا يجب أن أسمع منها ولا يجب أن أعطيها هذه الدقائق من وقتي، أو أنه أسلوبها غير لطيف ما أعجبني، أو أنه أنا أقوى من أن أتأثر أو أن أكون كما تقول هي، أنا مختلف عن غيري، أنا أفضل، أنا أكثر ذكاء، أو أنه هي لا تفهم العالم المعقد الذي أنا فيه، لا تفهم عالم الأنمي اللي فيه كثير من التنوع وكثير من الأمور العالية عليها، أو أنه هي لا تفهم لماذا نحبه، أو أيضا مما قد يقال أنه هذه مثاليات التي تدعوننا إليها أنتم، أو أنه ماذا تريدون منا أن نفعل وأي حياة بدكم نعيش. هذه النوع من المغالطات والمخادعات التي تقوم بها النفس كثير من الأحيان دون أن نشعر، تمنعها من الاستفادة بأي شيء يعرض عليها فيه خير لها من هذا النوع. وهذه التي أشرت إليها أنا هي فقط أمثلة، وأنا أريدكم أن تتنبهوا لأي شيء آخر مما قد يمنع عنكم الاستفادة أثناء عرض المادة، لكي إن شاء الله تخرجوا من هذه الدقائق بأكبر قدر ممكن من الفائدة، وإن شاء الله تعالى الله يرضى عنا ويبارك لنا في هذه المجالس. فهذه عن المقدمات التي كانت بدي أحكيها. ندخل إذن إن شاء الله في موضوع المادة. أول أساس أريد وضعه هنا، وقبل الحديث حتى عن الأنمي وقبل الاقتراب منه، هو العودة في خطوتين إلى الوراء لنؤسس لبعض الأمور وبعض الأفكار الأساسية عن كل المدخلات التي الأنمي هذا هو جزء منها فقط. هذه المدخلات التي تأتينا عبر أدوات الحس وبشكل مستمر سواء من الشارع، من السوق، من المدرسة، التلفاز، الهاتف، من أمور كثيرة. هذه المدخلات كلها تدخل نفوسنا وتكون جزءا من شخصيتنا. هذا لأن النفس التي نتكلم عنها هنا تتكون من مدخلات، أمور أراها، أسمعها، أتذكرها، صورة، قصة، أغنية. هذه المدخلات يحدث لها تفاعلات في داخلي، يحدث لها عمليات، وعن هذه العمليات ينتج مخرجات. المخرجات هذه التي تنتج عني هي إما أفكار، إما مشاعر، وإما سلوكيات أنا أقوم بها. فهذه المدخلات التي بدأنا بها الآن، التي أي شيء يردني عبر أدوات الحس، هي جزء أساسي مما يكون شخصيتي، مما يكون نفسي. مثلا عندما أنا أتعرض لكثير من الأغنيات طوال اليوم، أغاني كثيرة، ستتأثر لغتي بذلك، ستتأثر الكلمات التي أرددها، ستتأثر حركاتي، سيتأثر ما أراه جميلا، هذا رأيي أنا، سيتأثر، ستتغير نظرتي للأمور من خلال الرومانسية الزائدة، أحيانا التبسيط الزائد للمشاعر الذي ينتج عن الأغنيات. لما أشاهد مثلا إعلانات كثيرة عن بيت الأحلام، عن السيارة التي المثالية التي يجب أن تكون عندي، سأجد بعدها، بعد كل هذه الإعلانات التي أتعرض لها من مصادر كثيرة، وإذا لم أكن مدركا وواعيا لها وواعيا بما يحصل فيها ومع كثرتها، سأجد بيتي بشع وسيارتي سيئة. ولسه إذا كنت عايش في بيت أجرة مثلا ولا ليس عندي سيارة، سأكره حياتي وسأشعر بالظلم الاجتماعي، وسأشعر بأني حاقد على حياتي وعلى نفسي وعلى كل ما قمت به في حياتي. وهذا طبعا لا يحدث بشكل مباشر، ولكن مع الوقت ومع التكرار. وهذا ما أريد التعبير عنه هنا بصورة هذا الكوب الذي أمامنا. نفسي هذه التي أتكلم عنها فيها مساحة محدودة، فيها وقت معين كل يوم، طاقة معينة، جهد ينتهي بعد عدة ساعات، أو بعبارة أخرى فيها وسع محدود، بالعبارة القرآنية التي الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسي هذه لها وسع. هذا الوسع سيمتلئ بما أختار له الدخول فيه ثم التعامل معه. قد أملأ هذا الكوب بأنظف ماء بالعالم، وقد أملأه أيضا بأوسخ مواد الدنيا، هذا اختيار عائد لي. لكن مرة أخرى المساحة هذه التي يمكنني أن أملأها هي مساحة محدودة، وهذه هي نفسي. والذي يدخل هنا الآن، هناك أمور يمكنني أن أفعلها به، هي مدخلات، مو حكينا أنه بدي أعمل لها عمليات، وهي يحصل لها عمليات فعلا. لكن إذا كان كل المدخلات، كل شيء يأتيني سيء، فكيف سأتمكن من إيجاد الوقت مثلا لأن أغير، لأن أحلل، ولا لأن أنظف؟ من أين سأجد أصلا شيء جيد لكي أعدل السيء به إذا كان كله ممتلئ بأمور وسخة مثلا؟ وبالتالي هذا الذي يمتلئ الكوب به يكون نفسي بعد التفاعلات التي تحصل مع المحتويات الأخرى، وبعد بعض المعالجة التي يتم القيام بها بأمور تضاف، بأمور تتفاعل مع بعضها، عمليات ربما يمكننا تخيلها كعمليات كيميائية تحدث في الداخل، وقد أعي ذلك وقد لا أعيه، لكن في النتيجة ما سيخرج من هذا الكوب هو نتيجة ذلك. وهو مثلا لما أحد يطلب مني نصيحة، لما أمي تطلب مني أن أساعدها مثلا، ردة فعلي أو إجابتي هي النتيجة عن ما يوجد في هذا الكوب. لما مثلا ابني لا يسمع الكلام، ولا لما يغضبني بفعل معين، لما الجيران رموا أوساخ مثلا، ما ينتج مني في هذه المواقف هي مخرجات هذه النفس، وهي نتيجة محتوى هذا الكوب اللي أمامي. وهذا ما يأخذني لفكرة مهمة جدا، أنه نفسي أنا ليس فيها نبع للخير من داخلها، ليس فيها قدرات على الاستمرار بتصحيح أخطاء نفسها والأخطاء التي ترد عليها لما هي تمتلئ بشكل مستمر بالشرور من المدخلات التي من خارجها. ما فيها نبع من داخلها، ما فيها حنفية خاصة بها من الداخل، لكنها تحتاج لشيء يعدل الخطأ إن ورد، تحتاج للوعي، تحتاج لإدخال ما ينفعها، تحتاج لمدخل يصحح مباشرة إذا حصل مدخل سيء، تحتاج لأن تعود بنفسها مباشرة لإرادة الصواب إذا أخطأت، تحتاج للاستمرار بالتنظيف، باستبدال الشيء السيء بالجيد إذا دخل. ولذلك نحن بالمدخلات لما نتعامل معها بشكل مستمر نزاحم السيء بالجيد، نتأكد دائما أنه ما الذي يدخل، ونعلم تماما أنه اللي يدخل على هذا الكوب سيؤثر بالنفس. وبناء على ذلك كله، فهناك فكرة مهمة أريد أن أسلط الضوء عليها، وهي أن قوة وسلطة الذي سيدخل على نفسي مرتبط بثلاثة أمور مهمة جدا، وهي حالتي أثناء دخوله، أنا غافلة أو واعية، موضوع تكرار ما سيدخل على هذه النفس، وأيضا كثرة هذه المدخلات في النفس. كل ما كمية هذا المدخل أكبر، كل ما يكون أثرها أكبر، كل ما هو متكرر أكثر، كما يقول دكتور عبد الرحمن، ما تكرر تقرر، كل ما الأمر تكرر أكثر يرسخ في النفس. أيضا كل ما أنا غير منتبه لما يدخل علي في حالة تشتت، في حالة انشغال عنه هو يدخل، لا أشعر به ولا بعمل العمليات التي تحصل عليه، كل ما التأثير والسلطة تبع هذا المدخل هي أكبر. لاحظوا كل هذا، نحن نتكلم عن المدخلات بشكل عام، ليس فقط الأنمي، والأنمي هو واحد منها بطبيعة الحال، لكن نحن نتكلم عن كل المدخلات، وكلها لها سلطة وقوة علينا حين تكثر، حين نكون في حالة غفلة، وحين تتكرر، وحين نحن لا نعي ما يحصل فيها، لا من دخولها ولا من العمليات التي تجري عليها. ولننظر الآن إذن في بعض الأمثلة على ذلك كي تتوضح الفكرة. هذا خبر يظهر كيف أنه نوع من أنواع السيارات، لما ظهر في فيلم من أفلام جيمس بوند، كان هذا الظهور فقط في الفيلم قادر على زيادة قيمة السيارة 1000%، مجرد ظهور السيارة بالفيلم. لاحظوا هذا ظهور السيارة في الفيلم الآن مدخل، دخل على أذهان الناس كلهم الذين شاهدوا هذا الفيلم، لكن تأثيره عليهم هذا ربما أمر لا يعونه هم أثناء متابعة هذه المادة. كذلك أيضا ورد خبر عن زيادة معدل البحث عن هذه السيارة عبر محركات البحث حين ظهرت في هذا الفيلم، الناس زاد اهتمامهم بها. لاحظوا تأثر الفكر ثم المشاعر، الرغبة بأني أنا أبحث عن هذه السيارة ولا أجدها، السلوك أني أنا أبحث عنها عبر محركات البحث لمجرد أن رأيت هذه الصورة في الفيلم. لاحظوا نتحدث عن شيء دقيق جدا، صورة واحدة فقط ربما ثواني أو أقل من دقيقة من الفيلم كله ظهرت، كيف أثرت بالناس. وهذا طبعا معلوم، وكل خبراء الإعلان يعرفون ذلك، عن قوة الصور التي تظهر بالأفلام وكيف تؤثر على الناس، على مبيعات كثير من المنتجات كيف ترفعها بمجرد ظهور مثلا البطل في الفيلم يشرب نوع معين من المشروبات، مثلا يشرب الكوكا كولا مثلا ولا بيبسي، والشركات تدفع أموال كثيرة ثمن هذا لأن هذه الصورة الواحدة تؤثر بدرجة كبيرة. مثال آخر، هذه حملة لتسويق الحليب قامت بها شركة إنتاج الحليب في كاليفورنيا عام 1993. هذه مجرد صورة بسيطة نشرتها وعبارة بسيطة، الممثل المشهور بهذا الفيلم، فيلم الإكسمن، ظهر وقد شرب الحليب وترك أثر على وجهه، وعبارة got milk. هذه الصورة وحدها كانت قادرة على رفع مبيعات الحليب ليس فقط في كاليفورنيا ولكن في الولايات المجاورة أيضا 7% في سنة واحدة فقط، وهذا كله من أثر صورة واحدة. صورة واحدة تكررت على الناس، قالت لهم أنه شرب الحليب هو أمر بين قوسين كول والأبطال يفعلونه كذا، وربما الناس إذا قيل لهم ذلك يجدون الأمر سخيف، لكن هذا فعلا حصل، والتأثر بالمدخل فعلا حصل، سبحان الله. الآن من المهم جدا أيضا التركيز على قوة المدخلات حين تدخل في وقت الغفلة عنها، يعني حين لا نكون منتبهين إلى هذه المدخلات بالتفصيل، وهذا ما يظهر لنا في فيلم توب غان الذي صور عام 1986 بالتعاون مع البحرية الأمريكية، والذي عرضها بصورة إيجابية جدا. الآن الذي لوحظ بعد الفيلم وفي الأشهر التالية مباشرة له، أن نسبة التحاق الشباب أو رغبتهم أيضا في الالتحاق للبحرية الأمريكية زادت بنسبة 500% فقط بسبب الطريقة التي عرضت بها البحرية الأمريكية في هذا الفيلم، وهذا ما يظهر لنا قوة تأثير المدخلات حين لا ننتبه إليها نفسها. لأن غالب الناس لما يشاهدوا الفيلم، لما يتنبهوا للمدخلات التي فيه، لا يتنبهون بالضرورة لصورة البحرية الأمريكية، ولا لسياسة الحكومة، ولا لمن صنع هذا الفيلم، لكن فقط يأخذون الأفكار منه ويتم التأثر بذلك بطريقة أو بأخرى بعدها. الآن مثال آخر، هذه دراسة تحليلية، أو عفوا نتائج دراسة تحليلية جمعت 40 دراسة سابقة ونظرت في نتائجها جميعا، واستخلصت الدراسة أن رؤية التدخين في الأفلام يحسن أفكار ومشاعر اليافعين المتابعين ناحيته، وأنه كلما زادت مشاهد التدخين في الأفلام كلما زاد سلوك التدخين ذاته بين الشباب المتابعين، بما يسمى dose response relationship، أي أنه كلما زادت الجرعة زاد الأثر. لاحظوا الآن موضوع الكثرة والتكرار والغفلة التي ذكرناها، لأنه كلما زاد زاد الأثر، والغفلة لأنه الشخص بالفيلم لا يركز على موضوع التدخين ذاته، الشخص فقط يستمتع، يتسلى، يتابع الحبكة، يهتم بالشخصيات وما يحصل لها، يكون مركز تماما في ذلك، فهو في هذه الحالة غافل تماما عن موضوع التدخين، عن الثقافة التي يروجها الفيلم، وهذا ما يعنينا جدا حين نتكلم عن هذا النوع من المدخلات. فمرة أخرى ما نتحدث عنه هو أثر هذه المدخلات، كيف لا يمكن أن نتصور عن أي مدخل يأتينا أنه ليس ذا أثر أو أنه لا يقوم بأي شيء في داخلنا. ومن هذا كله ننتقل إلى الحديث عن الأنمي، الذي هو نوع من المدخلات ولكنه نوع معقد جدا، فيه محتويات كثيرة، ابتداء من الصور، التفاصيل الصغيرة، من الشخصيات، الألوان، الخطوط، الكلمات، الحبكات المعقدة، أحيانا مواسم طويلة تستمر لعشرات المواسم، مرورا بعبارات، أصوات، حركات، قلوب تطير وخطوط على الخدود، وكل ذلك يختلط معا في هذا المدخل الذي هو الأنمي. فإن كانت رؤية سيجارة في الفيلم تزيد نسبة التدخين، فلنا نتخيل أثر أصغر المدخلات علينا حين تتكرر، حين لا نلاحظها، وحين تكون بهذه الحالة التي نظن أنها بريئة وجميلة ولطيفة لأنها بهذا الإطار المقدم لنا. ولذلك ستكون خطتنا لهذه الجلسات أولاً أن ننظر في هذا الأنمي كأننا نراه لأول مرة، نحاول أن ننظر إلى المدخلات التي يتكون منها، نفككه تماماً إلى أجزائه بصورة عامة تشمل كل أنواع الأنمي وبأمثلة تفصيلية من برامج أنمي محددة، ثم نتكلم عن حالنا نحن أثناء التلقي، ثم ننظر إلى أثره فينا، لننظر بعد ذلك كله إلى الحكم على هذا المدخل. لا أقصد حكم شرعي، ولكن حكم هل هو جيد، سيء، هل أحتاجه، هل أريده أم لا، وهذا سنصل إليه في النهاية بإذن الله تعالى. لكن لأجل ذلك كله نحتاج للبدء بتوظيف النظر الفضولي في كل ما نرى، من أصغر الأمور وحتى أكبرها، لننظر فيها كأننا نراها لأول مرة في كل تفصيلة وفي كل أمر دقيق فيه، لأن كل تفصيلة لها معنى ولها أثر، وهي كما قلنا جزء من هذا المدخل. ولنجرب ذلك الآن إن شاء الله معا، كأننا طفل يرى هذا المدخل لأول مرة، يلاحظ هذه الصور كأنه لم يرها من قبل. الآن برأيكم من يشاهد هذه الصورة، ما هو الرأي أو الانطباع الذي سيتكون لديه عنها؟ ومعظمنا رأينا هذه الصورة في الطفولة، لأن هذه من أنمي هانتر هانتر، القناص الذي كان يظهر على سبيستون في الطفولة. لعل أول شخص يرى هذه الصورة شخص يراها أول مرة ولم يتعرض للأنمي من قبل، قد يسأل عن مثلا الشعر المدبب، هذا الذي أطرافه مدببة جدا، أو الذي لونه غريب جدا، أو هذه التسريحة الذي الشعر فيها مربوط بهذه الطريقة، أو هذه الربطات التي على الشعر. ربما يسأل عن شكل الحواجب، أو العيون الكبيرة، أو الأنف الصغير جدا، أو الذقن هذا المدبب بهذه الطريقة، الزوايا الحادة جدا في الصورة. ربما في صورة كهذه يكون أول سؤال يخطر في باله هو، هل هذا ذكر أم أنثى؟ هل أتحدث عن صبي أم فتاة؟ ما نوع اللباس الذي يلبسه هذا الشخص؟ ربما يسأل عن هنا في صورة كهذه مثلا عن لون العيون أو عن لون الشعر الذي لا يشبه شعر أي شخص في الحياة الطبيعية، عن الحركات الأصابع وشكلها. ربما مرة أخرى يسأل عن تناسق الوجه، أنه لماذا العيون تغطي 99% تقريبا من الوجه. سيسأل هل هذا طبيعي وهل يشبه أي شخص في الحياة الواقعية. ربما هنا يسأل لماذا الفم بهذا الحجم، أو لماذا الشعر بهذه النعومة مثلا. الآن كل هذه عناصر من عناصر الرسم، وهي تتكرر جدا، وهي من أقسام المدخل الموجود في الأنمي. مما قد يراه الشخص أيضا هنا ويسأل عنه هو أنه لماذا هذا اللي بين قوسين هو ذكر، لماذا أنثوي جدا؟ لماذا هو نحيل لهذه الطريقة؟ لماذا يقوم بهذه الحركة بيده مثلا؟ لماذا يقف بهذه الطريقة؟ مرة أخرى عن لون العيون الذي هو غير طبيعي ولا يشبه شيء في الحياة الواقعية. مما يلاحظه الشخص في الأنمي أيضا من عناصر هذا المدخل الدقيقة والتي تمر بأجزاء من الثانية أحيانا هي العاطفية الشديدة، وهي حركات البنات في الأنمي من نوع أنه هي تتظاهر بأنها طفولية جدا مع أنها شخصية بالغة. من ذلك اللي ظهر قبل قليل هو السحر الشديد، الشخصيات تجمع البرق بين يديها أو تحرك الرياح أو شيء من ذلك في شخصيات الأنمي. مما نلاحظه أيضا التركيز الشديد على العواطف وتكبيرها جدا في برامج الأنمي، وخصوصا حين تظهر هذه العواطف من البنات. نلاحظ هناك كثير من الشخصيات ليست فقط لا نعرف إذا لا يظهر لنا إذا هي ذكر أم أنثى، لكن أيضا هي غير معروفة الجنس، شخصيات غير واضحة ما هي أصلا. هناك شخصيات أو غالب الشخصيات في الأنمي لا تشبه أحد في الحياة الطبيعية. الآن مباشرة قد يقال ونحن نفكك هذه الصور ونحاول التدقيق في عناصرها أنها جميلة، فما هي المشكلة؟ وهذا مهم جدا أن نلاحظه في نفوسنا، أنه مثلا أنا لما يعني شاهدت هذه الصورة وجدت أني أحبها، أني أجدها غريبة مثلا، أو أني أجدها لطيفة، أو أريد مشاهدة المزيد من هذا. تمام، هذا ممتاز، ولكن نريد أن نلاحظه كرأينا، ونريد أن نفصل هذا الرأي عن المحتوى نفسه، لأننا نريد أن ننظر في هذا المحتوى في مكوناته وفي أثره علينا وتشكيله لآرائنا بشكل حيادي، لا انطلاقا من الرأي الذي شكلته هي. لأننا نحن تعرضنا لكمية كبيرة من هذا المدخل على مر سنوات طويلة، واعتدنا عليه جدا بشكل صار رأينا منطلق أصلا منه. فنحتاج لأن نفصل بين الأمرين لكي نتمكن من الوصول للحكم عليه ونقده بطريقة حيادية إن شاء الله، لنركز في هذا الموضوع الذي هو الآن نتكلم عنه، الصور، الحركات البسيطة والدقائق الصغيرة جدا. مما نلاحظه أيضا مثلا كون هذه الصور والشخصيات زاهية الألوان غالبا، الخلفيات جميلة جدا غالبا، الشعر الكثيف الناعم جدا، الوجه المثالي الذي ليست فيه أي بثرة أو شامة إلا إذا كان الموضوع الذي يتحدث عنه المسلسل هو ذلك. مما نلاحظه أيضا التشابه ببنية الجسد في غالب الأمور، نجد الأجساد متشابهة جدا، النحول الشديدة حتى في اليدين والذراعين والساقين، هذه غالبا يتشابه فيها الذكور والإناث. في الصورة الغالبة أيضا مما لاحظناه أنه الأبطال صورهم وأجسادهم مثالية جدا، كما قلت، إلا إن كان موضوع الحلقة التركيز على تقبل الجسد أو تعليمك لذلك. مما نلاحظ أيضا أنه الذكور متأنيثين جدا، أو حركاتهم وأشكالهم وأشكال وجوههم أنثوية، لا نلاحظ أبدا أي ذقن أو لحية في هذه الشخصيات. هذا مثلا لا نلاحظ فيه أي شيء متعلق بأنه الرجل الذي نراه في الحياة الطبيعية أو يشبهه في ذلك، كما رأينا الظهور الشديد للعواطف بالصور. وكل هذا نريد أن نراه وأن نلاحظ أنه مرتبط جدا بالتأثر الذي سنأتي عليه لاحقا. سنتكلم عن وهم الكمال، عن التوقعات غير الواقعية من الحياة، وعن أمور كثيرة ستأتي، لكن هنا نريد أن ننتبه لوجود هذه العناصر هنا. كما قلت قبل قليل، البنت البالغة التي تتصرف وكأنها طفلة صغيرة، تنفخ خدودها حين تغضب، أو تكبر عيونها حين تتفاجأ، أو تقفز من رؤية شخص ما، أو تصير عملاقة حين الغضب وتتحرك رجليها بسرعة شديدة عند الحماس، أو أحيانا العيون التي تتحول إلى قلوب. كل هذه تفاصيل أريد أن أراها وألحظها كأني أتعرض لها لأول مرة، لكي أفهم أنها موجودة أولا، وأنها من مكونات هذا المدخل، وأنه أكيد لها أثر لا تمر لا بشكل عارض ولا بشكل عادي. من ذلك كما قلت تغير أيضا الخلفيات بحسب الحالة العاطفية. وأيضا أريدكم أنتم أن تفكروا بأمور أخرى، بأمور أنا لا أذكرها الآن ولكنها موجودة في الأنمي، أريدكم أن تفكروا فيها كأننا نلاحظها لي أول مرة، ونتوقع كيف تؤثر، خصوصا مع كما قلت قبل قليل التكرار والكثرة والغفلة. ولأني الآن لا أريد أن أطيل هذه الجلسة الأولى، سأنهي بلمحة صغيرة عن كيف تؤثر هذه العناصر كلها التي قد تبدو لنا بسيطة وقد تبدو أنها غير مهمة. الآن فقط فكرة ثقافة البنات البريئات في الأنمي، أو اللواتي يتصرفن كالأطفال، أو اللواتي يتظاهرن بالضعف أو بالحاجة للمساعدة في الأنمي، واللي هي منتشرة جدا في ثقافة الأنمي وصار لها أثر كبير في اليابان وفي خارج اليابان، هي فكرة أن البنت تتظاهر بأنها طفولية أو بريئة أو غير قادرة على تدبير أمر نفسها. صارت ثقافة هي ما تمثل ما يحبه البنات وما يحب الذكور أيضا مشاهدته في البنت التي يريدون أن يكونوا معها، فهم يطلبون ذلك الآن. الآن هذه الفكرة، عفوا، هنا شريحة عن توقف مع شكل الوجه ونسبة حجم العيون إلى حجم الوجه، أو شكل الذقن المدبب، أنه ماذا لو كان هذا حقيقيا، فهل سيكون نفس ردة الفعل له؟ ونريد أن نلاحظ ذلك ونفكر فيه. فالآن ما كنت أتكلم عنه هو ثقافة البنات البريئات اللواتي يتصرفن كالأطفال أو بين قوسين كالسذج في الأنمي، وكيف تؤثر على ثقافة المجتمع بأكمله، وما تحب البنات الظهور به، وما يطلب الرجال رؤيته أيضا في الفتيات. الآن هناك فتيات يجتهدن جدا ليكن بهذه الصفات بالعالم الحقيقي، وهذا ليس ما يسمى cosplay وليس تقليد فقط، ولكنه نمط حياة تجتهد البنات وتحاول أن تتشبه به بأي طريقة. تحاول مثلا أن تضحك بطريقة معينة، أن تضع يدها على فمها بطريقة معينة، وأن تمشي بطريقة معينة، وهي ما أريد الكلام عنه هنا في هذه الفقرة. الآن ما يقال هنا في هذا المقال هو سؤال: لماذا كثير من النساء اليابانيات يمشين مشية الحمامة، وهي المشية التي توجه الفتيات فيها أصابع الأقدام إلى الداخل عند المشي؟ في هذه المشية البنات يوجهن أصابع الأقدام إلى الداخل حين يتحركن، ويحاولن بهذه الطريقة التي قد تبدو كأنها مرضية أو كأنها فيها إعاقة معينة، يحاولن المشي بهذه الطريقة لكي تبدو وكأنها بريئة أو كأنها طفولية نوعا ما. وهذا ما تم الحديث عنه، أن البنات يحاولن القيام بذلك لكي يبدون بين قوسين كيوت بهذه المشية، وهذا من التأثر بثقافة الأنمي والثقافة التي تحب جدا صورة الفتيات البريئات جدا، أو الفتيات الطفوليات جدا، أو المحتاجات للمساعدة. وهذا من هذه الثقافة كلها، ومن عنصر واحد صغير فقط من هذه الثقافة اللي هي تشجع هذه الميوعة الشديدة جدا وترفع من قيمة هذا الأمر كله. وهذا لوحده أريد أن يكون مفتاحا لنا في فهم كل أثر هذه الصور، لأنه إن كان هذا العنصر وحده أدى إلى تغير هذه الثقافة بهذه الطريقة بالتكرار وبالكثرة وبغفلة الناس عنها، فلنا أن نتخيل أثر كل هذه الصور مجتمعة، وهذا ما سنكمل به إن شاء الله في المرة القادمة. وهذا والله تعالى أعلم، ونلتقي في الجلسة الثانية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.